بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 74 على 1.
الفتوى الرسول عليه السلام لوضوح بطلانه، وإن كان من الممكن اعتباره حكمي، لكن المعنى الذي فيه يبطله ولا يصح بأي وجه من الوجوه أن يسب إلى الرسول عليه السلام، لأنه يخالف واقع التاريخ المقطوع بثبوته. لفظ الحديث اتقوا البرد، فإلى هنا ما في شيء، لكن شوف إكمالي، فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء، أبو الدرداء مات بعد الرسول
جمالا.
علماء الحديث في اكتشاف كذب بعض الرواة، أن أحدهم روى عن شخص من علماء الحديث الثقات الأثبات، فأحد العلماء الأذكياء سأل هذا الراوي، قال له أين التقيت به؟ قال في مكان فلاني، لعله ذكر مكة والمدينة. قال له في أي سنة؟ قال في سنة كذا. قال هو مات قبل ذلك في سنين. فهذا من هذا القبيل، فإنه قتل أخاكم أبو الدرداء، وأبو الدرداء عاش بعد الرسول عليه السلام سنين طويلة.
قال أخبرنا أو يعني أخبرنا أو كنا على عهد الرسول، يعني هذا من هذا النص، إذا صلينا ننتقل من مكان إلى مكان أو
نعم.
فالحديث أنت ذاك تحت التعديل تقول على أنه هذا دليل على أنه واجب الانتقال من مكان إلى مكان بعد السنة أو بعد الصلاة أو التكلم، بينما يعني بيشتمتوا على المشكلات في الحديث على انه بس في يوم الجمعة، لانه قال معاوية الشخص اذا صليت الجمعة. فمنين يعني اخذت تعتقد انه في كل الصلاة؟
قالوا من القواعد العلمية ان ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، فكونوا ذكر الجمعة دون غيرها فلا يعني ذلك أن غيرها لا يأخذ حكمها، فذكر الشيء لا ينفي ما عداه، بسبب الاشتراك هذه فريضة والصلاة أخرى فريضة. أما لو كان الحكم خاصا بما هو أهم من الصلوات الفرائض فلا يلحق بها ما دونها. ولذلك اليوم كانت هذه مناسبة، بعضهن فهمت أن هذا الحكم يجري حتى بين السنة القبلية
والفريضة. قلنا هذا حكم خاص بين الفريضة والسنة التي تليها. فذكر الحديث للجمعة لا يعني مثلا أن فرض الظهر ليس كذلك، هذا من جهة. من جهة أخرى يوجد حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإمام أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الفرض، وعليه أن يتحول
إلى الجمعة الصلاة،
يتحول مطلقا. يعني هذا هو جواب سؤالك جذريا. لكن لو ما كان هذا الحديث موجود فلا يفهم من الحديث الأول أنه خاص في صلاة الجمعة.
قال إذا صليت الجمعة،
نعم ذكر الجمعة، لكن ذكر الشيء لا ينفي ما عدا، مثل لو قال إذا صليت الظهر فهل يعني العصر ليس كذلك؟ لا. يا الله الله يحفظكم. وهذه ناحية في الواقع العرب من فضلك صب شمال وعطي باليمين. إيه نحن جايين هون مشان مو مشان نتعلم، صعب يمكن عليك لأنك مالك متعود. أهلا وسهلا، بسم الله. العرب مع أنهم يعني رسالة نبعت منهم بشخص محمد عليه السلام ثم وجهت إليه مباشرة، كان المفروض أن يكونوا أشد الشعوب كلها اهتماما بتفهم هذه الرسالة العربية وتطبيقها. لكن مع ذلك نجد العرب في الأزمنة المتأخرة ما قاموا بهذا الواجب الذي كان من اللائق أن يقوموا به. كثير من السنن لا يهتم بها العرب في بعض البلاد على عكس بعض العاجم فهم يهتمون بها تماما. من ذلك ما كنا في صدده آنفا، يصلي أحدنا الفريضة فيقوم ليصلي السنة، وهذا تلاحظه يوم الجمعة بصورة خاصة لكثرة الحشد، يقوم يصلي السنة في نفس المكان صلى فيه الفريضة، لا بيتحرك لا قدام لا وراء لا يمين لا يسار، بينما الأتراك عندهم عناية خاصة بهذه القضية. وشفت أن بعض الناس هنا أيضا يفعلون ذلك، بيكون هو يصلي هنا أخوه هون بيقدمه بيتبادلوا، هذا شيء طيب.
لو تقدم خطوة يعني 50 سنة
خلاص بيمشي الحال، هو ما في تعديل، المهم المكان يصلى فيه يغيره.
هذه لغاية من يومين ثلاثة يعني كنت أعتبرها نوع من ال
يعني عادي ما لا أصل،
هذا
يعني ناتج
عن جهل يعني ما راح شيء. لما الواحد يعرف حكمها
خلاص بنتبه.
كذلك بتلاقي الأتراك بيصلوا صلاة متقنة ولو في حدود مذهبهم يعني، لكن هل بيعرفوا بيطبقوه. إذا شفت أتراك صافين صف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام ما بتلاقي واحد لما بيقعد في التشهد حاطط رجل على رجل، إلا كلهم فارشين يسرى ناصبين ايش اليمنى. نعم ما هذا مذهب بس. شكرا.
الصف ما بتلاقي يمكن واحد من العشرة
كيف
لا قليل عنا
ما في عناية
الدين على راحتنا صار يعني على راحة الواحد
يعني هات ايدك خذ بشيء
يعني اللي برتاح فيه بالطريقه اللي برتاح فيها انت بيتعبد فيها بغض النظر عن الالتزام
ما في اهتمام. وعليكم السلام.
في واحد مرة حكى لي اللي كسرت لي واحد بجنبي رغم انه انا بعمل حق على ولكن هو بيزيد لما بيجلس الجلسة اللي هي افتراش مش افتراش بيجلسها يعني بيخلي حاله بحث اكتر من جسمه انا ما بدي اجلس التورط والاخير بتلاقي لك يا صار ضغط على كل لك كسرت لي مرة واحد لو عارفين جاهزين زي بعض ولا واحد
صحيح
ما واحد
يعني قوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي مهدور تماما غير معتنى به من جميع الناس إلا من عصم الله وقليل ما هم.
نقرأ اليوم في الكتاب كأنه قول الإمام أحمد يقول إذا يعني إذا كان المحسن صلاته رأى المسيء صلاته ولم ينهى فهو أصاب جزء من الإساءة الذي أساءها المسيء أنه لم يعلم هذا يعني
من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. وهذا الحديث مبدأ عام بيشمل كل سيئة يراها الإنسان فعليه أن يغيرها في المرتبة الأولى بيده إن كان المنكر لا يغير إلا باليد. المرتبة الثانية بلسانه وهذا هو الوارد بالنسبة لمسيء صلاته. والمرتبة الأخيرة والتي لا يمكن أن يخل بها مسلم مهما كان ضعيف الإيمان وهو الإنكار القلبي. وحديث المسيء صلاته هو تطبيق لجزء من عموم هذا الحديث فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد وصلى فلما سلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وعاد الصلاة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهكذا ثلاث مرات يعيد الصلاة في كل مرة. ثالث مرة جاء إلى الرسول عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والله يا رسول الله فهم رجل في الأخير أن صلاته كما يقول عندنا في دمشق مفشكلة يعني ما هي صحيحة. قال والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. فقال عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم أذن ثم استقبل القبلة ثم أذن ثم أقم ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع في رواية بدل ما تيسر اقرأ بأم الكتاب وهي الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك. فإذا أنت فعلت ذلك في صلاتك فقد تمت صلاتك وإن أنقصت منها فقد أنقصت من صلاتك. وهذا الحديث يعرف عند علماء الحديث بحديث المسيء صلاته، لأنه صلى أمام الرسول الصلاة اللي كانت عادته، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نبهه على أن هذه الصلاة ليست صلاة كاملة، فأمره أن يتوضأ كما أمره الله، ثم أمره أن يستقبل القبلة، ثم أمره أن يؤذن. وهذه ناحية جماهير المصلين يجهلونها، ومن كان على علم بها وهم الأقلون فقليل منهم من يحققها عمليا. ثم أذن، يعني المنفرد إذا قام يريد أن يصلي الفرض فلا بد من الأذان، ولا يقول أذن في المسجد، لأن هذا الأذان للمسجد. ولذلك السنة التي جرى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جرت عليها الأمة كلها في كل الأمصار والأقطار وفي كل القرون اللي مضت، كل مسجد له مؤذنه وبالتالي له أذانه، فلا يغني أذان مسجد عن أذان مسجد. فما هي العادة في بعض البلاد العربية مما يسمى بتوحيد الأذان، هذا خلاف السنة. ولذلك والحمد لله لا تزال كل البلاد الإسلامية يحافظون على الأذان في كل مسجد، لأن السنة العملية التي كان عليها الرسول عليه السلام وجرى عليها السلف ثم الخلف من بعدهم، كل مسجد يؤذن. أضف إلى هذا ما جاء ذكره آنفا في حديث المسيء صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الذي صلى وأساء صلاته وكانت صلاته في المسجد، في المسجد النبوي، وبداية كان هذا المسجد قد أذن فيه، مع ذلك قال له إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أذن، هو وحده، ثم أذن ثم أقم. فلذلك يجب الانتباه لهذه السنة التي علمها الرسول عليه السلام هذا الرجل الذي أساء صلاته، وهو أن يؤذن المنفرد فضلا عن جماعة، أن يؤذن المنفرد وأن يقيم الصلاة. وقد جاءت في بعض الأحاديث فضائل عظيمة جدا للذي يقيم الصلاة ولو صلى وحده، ولو في العراء في الصحراء في البرية. فقد قال عليه الصلاة والسلام ما من رجل في أرض قي، أرض قي يعني قفر، تحضره الصلاة فيؤذن ويقيم ويصلي إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه، إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه. هدون طبعا بيكونوا أولا من الملائكة، ثانيا من مؤمني الجن لأنهم منتشرون في الأرض. فإذا صلى المسلم في الصحراء في البرية أذن وأقام اكتسب فضيلة جمهور الله أعلم بعددهم يصلون خلفه. هذا من فضائل المحافظة على ما أمر به الرسول عليه السلام. كنا عند أمره بالأذان والإقامة، إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم أذن ثم أقم ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، وفي رواية أخرى بأم الكتاب وهي الفاتحة. يقول العلماء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل ما لا يجوز للمسلم أن يتهاون به وأن يتساهل فيه من السنن والنوافل. مثلا نرى هنا أنه أمره بقراءة أم القرآن، لم يأمره بأن يزيد شيئا، آية أو آيتين أو أكثر أو سورة قصيرة، مع أن السنة ممتلئة بالقراءة بعد الفاتحة. كل صلاة لها منهاج، منها ما يستحب أو يسن إطالة القراءة فيها كما هو معلوم في صلاة الفجر، ومنها ما يسن فيها تخفيف القراءة بعد الفاتحة، ومنها ما هو وسط بين ذلك الظهر والعصر. لكن هذه سنن إذا جاء بها المصلي كان له أجرها، وإن تركها لم يكن عليه إثم بسبب تركه إياها. أما الفاتحة فمن الواجبات المؤكدات على كل مصل أن يقرأها ولا بد، وإلا كانت صلاته باطلة كما لو لم يصلي، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الحديث الآخر: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج غير تمام، أي ناقصة. والخداج في اللغة العربية هي الناقة، إذا ولدت ولدها فجاء ناقصا، فهو كناية عن أنه هالمولود لا خير فيه. كذلك الصلاة التي لا يقرأ فيها المصلي بفاتحة الكتاب كلا صلاة. لذلك قال في الحديث الأول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فكل مصل من عربي أو عجمي لا بد له أن يقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة فاتحة الكتاب حتى تكون صلاته صحيحة. لا يستثنى من هذا الحكم إلا أحد رجلين: الأول هو الكافر الذي دخل في الإسلام حديثا وليس من السهل عليه أن يحفظ الفاتحة لأول إسلامه، فهذا سمح له الشارع الحكيم أن يستعيض عن قراءة الفاتحة بالباقيات الصالحات بكلمات طيبات سهلات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه الكلمات الأربع تجزيه عن قراءة الفاتحة في الصلاة، ريثما يتمكن من أن يحفظ الفاتحة كما جاءت. هذا هو الرجل الأول. الرجل الثاني قد يكون مسلما عريقا في الإسلام لكن عنده نقص في الحفظ، يصعب عليه أن يحفظ الفاتحة، فهذا يجوز أيضا أن يستعيض عنها بهذه الكلمات الطيبات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالعلماء يقولون بأن حديث المسيء صلاته يفيد وجوب كل ما جاء فيه، لكن هذا الواجب ينقسم إلى قسمين: قسم تبطل الصلاة بتركه، وقسم لا تبطل الصلاة بتركه لكنها تصاب بالنقص في الثواب والأجر. فقراءة الفاتحة هو من القسم الأول الذي تبطل الصلاة بتركه للحديثين السابقين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج غير تمام. ثم قال له عليه السلام: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. لم يأمره بقراءة التسبيحات الثلاث فأكثر. فإذا من أسلم فصلى راكعا هذا الركوع يصحح صلاته، لكن عليه أن يكمل هذه الصلاة بأن يتعلم ما يستحب من التسبيح فيه، وأسهل شيء كلمة سبحان الله كما هو معلوم. لكن كثيرا من المصلين المسلمين العريقين في الإسلام يركعون ولا يركعون، وهذا ما فعله الرجل صاحب هذه القصة والمعروف عند المحدثين بالمسيء صلاته، حيث كان يركع فلا يكاد يركع إلا يرفع رأسه، فلا يكاد يرفع رأسه إلا بتلاقي هوى ساجدا. مثل هذه الصلاة يصليها كثير من المصلين، يمكن يكونوا محافظين على الصلاة، ما بتفوتهم صلاة، ولكنهم هم من السراق، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: أتدرون من السارق؟ قالوا: السارق هو الذي يسرق متاع الناس. قال: ليس ذلك بالسارق، لكن السارق الذي يسرق من صلاته. قالوا: كيف يسرق من صلاته؟ قال عليه السلام: لا يتم ركوعها وسجودها. هذا أسوأ السرقة، أن يسرق المصلي من صلاته. فلذلك على المصلي إذا ركع أن يطمئن كما قال عليه السلام لهذا الرجل: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ما هو الاطمئنان؟ أن يعود كل مفصل من مفاصل الإنسان ويستقر في مكانه، هذا هو الاطمئنان. فالذي يكون قائما ثم يعمل هكذا هذا ما اطمئن أبدا، فلا بد من أن يستريح وهو راكع. الله أكبر. وضبط هذا الاطمئنان بثلاث تسبيحات على الأقل. أما الرسول عليه السلام فكان ما شاء الله يكثر من التسبيح الشيء الكثير. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. نرى أيضا كثيرا من المصلين لا يكاد يركع بيرفع رأسه، ما بيكمل استقامة ظهره، وإنما نصف قيام هو راكع هكذا. وهذا الأتراك يفعلون هذا كثيرا، والسبب أنه مع الأسف قد نص في كتبهم أن الإطمئنان في هذه الأركان كلها في الركوع والسجود ومن بين ذلك سنة، لكن ما كون سنة في عليها أجر، فكيف يحافظون على سنة نصب القدم مثلا في التشهد ويتساهلون في الإطمئنان، مع أن ذلك ليس سنة فقط بل ولا واجبا فقط، بل هو ركن من أركان الصلاة، وذلك لقول عليه السلام في الحديث السابق سماه أسوأ السرقة الذي يسرق من صلاته لا يطمئن في ركوعها وسجودها. وأصرح من ذلك ما رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن بالإسناد الصحيح عن أبي مسعود البدري، وهذا بالطبع غير ابن مسعود وهو بدري، فهو كثيرا ما يتصحف اسم أبي مسعود إلى ابن مسعود في كثير من الكتب، لأن أبا مسعود هذا غير مشهور في الصحابة شهرة عبد الله بن مسعود، فيتوهم كثير من المصححين والطابعين أنه إذا جاء في الحديث عن أبي مسعود، وبخاصة إذا لم يكن هناك البدري، بتوهم أنه هذا خطأ والصواب ابن مسعود، فبصحها وهو مخطئ. المهم هذا الحديث لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، هذا نص بأن الصلاة باطلة وأنها غير جائزة لكل من لم يطمئن في ركوعه وسجوده وما بين ذلك. ما الذي بين ذلك؟ عندنا شيئين. الشيء الأول ما كنا في صدده، إذا رفع رأسه من الركوع فعليه أن يستتم قائما، لا يقوم نصف قومي هيك مثلا، لا، لازم يستتم تماما. هذا هو ما بين إيش؟ القيام وما بين الركوع. ثم إذا سجد وجلس بين السجدتين فعليه أيضا حين يرفع رأسه من السجدة الأولى ويجلس الجلسة التي بينها وبين السجدة التي تليها، فعليه أيضا أن يطمئن، ترتخي أعصابه وبدنه على قعدته الطبيعية، فهذا هو الاطمئنان. والضابط الذي يحقق للمصلي أن يحافظ على هذه الواجبات أو الأركان أن يضيف إليها السنن أو الواجبات في بالنسبة لبعض العلماء، وهو إذا ركع مثلا أن يسبح 3 تسبيحات، هذه التسبيحات بتكون مثل قيد له، ومثل إذا قلنا البريك بالنسبة للسيارة ما بيخليه يسرع لأنه عليه أنه يقول 3 تسبيحات، لكن مع ذلك يجب أن يلاحظ في هذا أنه ما يبسبس هذا ما بفيده شيئا، وإنما عليه أن يسبح الله بهدوء واطمئنان، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فإذا فعل ذلك ضمن الإطمئنان وضمن صحة الصلاة. وهنا يأتي ضمان بالنسبة للإطمئنان في القيام الثاني، أي حينما رفع رأسه من الركوع. فما هو الضمان هنا؟ الضمان هنا شيئان اثنان، خلط بينهما جماهير المصلين، فهنا وردان يجب الانتباه لهما والمحافظة عليهما. أحدهما ورد القومة، ورد رفع الرأس من الركوع إلى القيام ثم ورد هذا القيام، فهنا وردان، ورد رفع الرأس من الركوع حتى يصير قائما، وورده وهو قائم. وهذا معروف عند الناس لأنهم يسمعون دائما الإمام يقول سمع الله لمن حمده، لكن الجماهير ما يقولون سمع الله لمن حمده مع الإمام، ماذا يقولون؟ يقولون ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد لو أرادوا أن يقولوها لازم يرفع رأسه فاضي بدون ما يقولوا شيء، لأنه الإمام في هذا الرفع يقول سمع الله لمن حمده، وهو قائم يقول سرا ربنا ولك الحمد. الناس يقولون فقط ربنا ولك الحمد، بينما عليهم أن يجمعوا بين الوردين، لأن الورد الأول ورد القيام من الركوع إلى القيام الثاني، سمع الله لمن حمده، وهو قائم يقول ربنا ولك الحمد. لا فرق في هذا بين المنفرد وبين الإمام وبين المقتدي به، كل منهما ينبغي أن يقول وردين اثنين، ورد الاعتدال من الركوع إلى القيام سمع الله لمن حمده، وورد القيام ربنا ولك الحمد، وإلا بيكون ضيع عليه فوائد كثيرة، منها أنه خالف قوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه المخالفة لها وجهان، المخالفة الأولى أنه جاء بورد دون الآخر، والمخالفة الأخرى وهي مهمة جدا أنه وضع الشيء في غير محله، لأنه يقول ربنا ولك الحمد وهو يرفع رأسه، وهذا ليس محله، وإنما محله وهو معتدل بعد أن رفع رأسه من الركوع. فإذا على كل مصل هذا يجب الانتباه له، أنه إذا رفع رأسه من الركوع قال وهو رافع سمع الله لمن حمده، فإذا استقر قائما واطمأن قال ربنا ولك الحمد. نعم.
يعني ما ذكر
هذا في الحقيقة جوابه مثل جواب عن مسألتك الأولى، ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، شايف كيف؟ يشبه هذا الحديث حديث آخر، وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ما قال إذا أمن الإمام فأمنوا كما في الحديث الآخر، فقول عليه السلام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين لا يعني أن الإمام لا يقول آمين. لماذا؟ هذا بيسموه العلماء هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا حجة له أو لا حجة فيه، لأنه جاء الحديث الصريح إذا أمن الإمام فأمنوا، ومن القواعد العلمية التي إذا أتقنها طالب العلم كان على صواب في فقهه، أنه دائما يؤخذ بالزايد، فالزايد من الأحكام فتضم بعضها إلى بعض حتى يخرج بهيئة كاملة. فحديثك هذا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد لا يعني لا تقولوا سمع الله لمن حمده، لأنه قد قال أولا في الحديث العام كقاعدة صلوا كما رأيتموني أصلي. ثانيا، لو أراد المسلم أن يحافظ على تطبيق هذا الحديث فقط فمتى ينبغي أن يقول ربنا ولك الحمد وهو قائم؟ فهنا الناس كما قلنا آنفا يخالفوا مخالفتين، يضيعون ورد الاعتدال وهو سمع الله لمن حمده، ويقيمون مقامه ورد القيام، بحيث أنه وهذا تشاهدونه إذا كان إمام يصلي على السنة فيرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ثم يقف، هو واقف يقول ربنا لك الحمد، وقد يطيل ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء. والناس ماذا يفعلون؟ صامتين. ليه؟ لأنه فكر أدوا واجبون، قالوا سمع الله لمن حمده. متى قالوها؟ قالوا ربنا ولك الحمد. متى قالوها؟ وهم يرفعون رأسهم من الركوع. القيامة دخل من أي ذكر؟ هذه مخالفة ثانية للسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال المسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. ما ذكر له هنا أوراد. يقول العلماء في السبب: إما لأنه لم تكن يومئذ أوراد الصلاة قد كانت كملت، فذكر له ما كان معروفا إلى تلك الساعة، كما هو معلوم أن أحكام الشريعة تأتي بتدرج ولا تأتي طفرة. وبعضهم يقول أنه لم يذكر له ذلك من باب تخفيف علينا. ثم قال له عليه السلام: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا بين السجدتين، ثم اسجد السجدة الثانية حتى تطمئن جالسا ساجدا، ثم ارفع رأسك. فإذا أنت فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنقصت منها فقد أنقصت من صلاتك. لهذا يجب على كل مصلي أن يؤدي الصلاة في هيئة، ما بقول أكمل هيئة، لأن هذا لا يستطيع إنسان إلا الرسول عليه السلام، لكن في هيئة يعني كاملة، بحيث أن هذه الصلاة تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى فيؤجر عليها، وبالتالي تكون سببا لتكفير الذنوب. فنحن نعلم أن الصلوات كفارات لما بينهما أو لما بينها، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، وهكذا. حتى ضرب عليه الصلاة والسلام مثلا عظيما جدا لبيان أثر تكفير الصلاة للذنوب والمعاصي بالنسبة لذاك المصلي، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر أمام دار أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، أترونه يبقى على بدنه من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. لكن أي صلاة هذه التي تكفر الخطايا ويكون مثلها مثل من يغتسل خمس مرات في ذلك النهر الغمر العميق، يعني مش فايش، بيغمر كله. طبعا ليست هذه الصلاة التي نحن نصليها، لا سيما إذا كانت هذه الصلاة كصلاة المسيء صلاته. يا الله، كأن واحد لاح بالعصاية إلا يستعجل في أداء الصلاة. إنما هي الصلاة التي أولا يأتي فيها المسلم بكل الأركان وكل الواجبات وكل السنن وكل المستحبات. هذه الصلاة التي تجمع هذه الكمالات هي التي تمحو الذنوب من هذا المصلي. وأنتم بتلاحظوا معي بأن الإتيان بمثل هذه الصلاة لا يكاد الإنسان يتمكن من تحقيقها، لا سيما في آخر الزمان الذي نحن فيه اليوم. ولكن هل معنى ذلك أن المسلم ما يطمع في مغفرة الله عز وجل وهو يصلي وهو يعتقد أنه في صلاته لا يصل بها إلى القمة؟ لا، وإنما عليه أن يحاول في تحسين صلاته قدر استطاعته ليستحق بذلك مغفرة واسعة من ربه تليق بصلاته، فإن كانت يعني كاملة فتكون المغفرة كاملة، وإلا فكل شيء بحسبه. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة حين قال: إن الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، إن الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، نصفها. وقف عند النصف، يعني هذا أحسن واحد هو الذي يكتب له نصف صلاة. شو معنى نصف صلاة؟ في الثواب والكمال. يعني الحقيقة إذا لاحظنا هذا الكلام وهذا البيان، فحينئذ يبعدنا ذلك عن أن نغتر بصلاتنا ونفعل الأفاعيل ونرتكب المعاصي والذنوب بحجة أنه صلاتنا بتكفر عنا، لكن نحن ما ننظمين هذه الصلاة التي لها تلك الفضيلة البالغة التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث السابقة. ولذلك مثلا أنا أضرب لكم مثلا آخر، يقول الرسول عليه السلام: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، ثم قال تماما 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. أجر عظيم جدا. لكن الشيء الذي يجب أن نتنبه له، قال: من سبح الله دبر كل صلاة. ترى لو كانت الصلاة هذه التي صلاها ثم جاء بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل عقبها كانت مثل صلاة المسيء صلاته الذي قال له عليه السلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، بحصل المغفرة هذه؟ هيهات هيهات. إذن لازم نحسن الركيزة التي هي الصلاة، والتي يترتب من ورائها أننا إذا جئنا بهذا الورد غفرت لنا ذنوبنا ولو كانت مثل زبد البحر كثرة. إذن مثل هذا الحديث الأخير، مثل هذا الحديث بيحضنا نحن على أن نقوم صلاتنا، وهذا من معاني قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كثير من الناس لا يتنبه لمثل هذه الآية الكريمة وأقيموا الصلاة، بيفهم معناها صلي. لا، ليس هذا فقط المقصود من الآية. صلي صلاة كاملة، أقيموا الصلاة غير صلوا. أقيموا يعني قوموها وحسنوها. أقيموا الصلاة، ومن إقامة الصلاة ما جاء في خاتمة هذه الآية، قال تعالى 3 أوامر هنا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. شو معنى قوله تعالى واركعوا مع الراكعين بعد أن قال أقيموا الصلاة؟ يبين أن الركوع من الراكعين هو من إقامة الصلاة، أي من تكميلها وتقويمها، أي صلوها مع الجماعة. اليوم جماهير المسلمين مصلين، لا كلام لنا مع التاركين للصلاة والمعرضين عنها، وإنما الذين يصلون يهملون الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد. والله يأمرنا في صريح القرآن بأن نصليها مع الجماعة، لأنه بعد أن قال وأقيموا الصلاة قال واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع جماعة المسلمين. والسنة قد جاءت مؤكدة بهذا المعنى الذي أجمل في هذه الآية، واركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين، أي مع جماعة المسلمين. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من سمع النداء ولم يجب ولا عذر له فلا صلاة له. فأحدنا بيكون في حانوته، بيكون في تجارته، بيكون في معمله، يسمع النداء يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فيظل باركا في محله لا يتحرك. ولمن هذا الأذان؟ للمسلم المصلي. ولذلك أكد عليه الصلاة والسلام هذا الذي أفادنا إياه في الحديث السابق، حيث قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر رجلا ثم آمر رجالا فيحطب حطبا، ثم أخالف إلى أناس يتأخرون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها، يعني صلاة العشاء. هكذا الحديث في الصحيحين. لكن شبه لك بحديث آخر وهذا يأتي ذكره. هذا الحديث يفيد فرضية صلاة الجماعة في المسجد مع المسلمين، ودلالته على ذلك واضحة ظاهرة، لأنه عليه السلام هم بحرق المتخلفين في بيوتهم عن صلاة الجماعة، أن يحرقهم بالنار، هم ولم يفعل لحكمة واضحة ظاهرة. ذلك أنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن في المسجد النساء، عفوا، أن في البيوت النساء وفي البيوت الأطفال، وكل هؤلاء لا يجب عليهم الصلاة في المسجد، بل قد صرح بأن صلاة النساء في بيوتهن خير لهن. فلو أنه عليه السلام نفذ ما هم به لأصابت النار الذين لا يستحقون العذاب بالنار، وهم الصبيان والنساء. فكان هذا الحديث من بديع أساليب الرسول عليه الصلاة والسلام في تربية الناس، إنه يهددهم بالحرق بالنار ثم لا يفعل. لماذا؟ لأن هناك من يساكنهم في بيوتهم من لا يجوز حرقهم بالنار، لأنهم غير مكلفين أن يصلوا في المساجد. فهذا الحديث إذن يبين أهمية الصلاة في المساجد، فلا ينبغي للمسلم أن يكتفي بأداء الصلاة في بيته أو في محل دكانه حنوته، وبظن أنه هو يعني اتقى الله عز وجل وأقام الصلاة. لا، لم يقم الصلاة كما أمر الله، لأن من أمر الله واركعوا مع الراكعين. وقد بين الرسول عليه السلام هذا الأمر الإلهي وأكده بأن الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة يستحقون العذاب في الدنيا، يستحقون الحرق بالنار في الدنيا قبل الآخرة، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ثم جاء التأكيد زيادة على ما سبق حينما جاء الرجل الضرير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عامر ابن أم مكتوم الذي نزل في حقه قوله تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع ذكرى. كان هذا من أهل الصفة ومن كبار الصحابة وأفاضلهم، كان ضريرا أعمى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، إن داري شاسعة بعيدة عن المسجد، وفي طريق الأشجار والأحجار. شوفوا القيود هذه، الدار بعيدة وفي طريق الأشجار والأحجار، مش الطريق معبد كما هو الطرق اليوم، وليس لي قائد يقودني، أفتجد لي رخصة في أن أدع الصلاة مع الجماعة في المسجد؟ قال له عليه السلام في أول الأمر: نعم. لما انصرف قال: هاتوا الرجل. قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فماذا يقول المسلم اليوم بالنسبة لجماهير المصلين الأصحاء الأقوياء الذين يضعون أنفسهم دون منزلة الأعمى؟ الأعمى الذي في طريق الأشجار والأحجار وليس له قائد يقوده، قال له عليه السلام: ما دمت أنك تسمع الأذان فعليك أن تصلي في المسجد مع المسلمين. كل هذا إذن يؤكد لنا أن صلاة الجماعة أيضا فريضة من فرائض الصلاة، فلا يقنع المسلم أنه يصلي صلاة في أي مكان خارج المسجد ويعتل ويعتذر بأنه مشغول وزبائنه ما بيحضروا ما بيجوا لأنه بيكون غايب في الصلاة. هذا منطق مادي محض لا ينبغي للمسلم أن يتورط فيه وأن يتخذ ذلك سبيلا أو عذرا له ليتساهل بالقيام بما فرض الله عليه، ألا وهو صلاة الجماعة في المساجد. هذا حكم صلاة الجماعة. والحديث التحريق هو من الأدلة القوية في فرضية صلاة الجماعة في الصلوات الخمس. لماذا؟ لأن هناك حديثا آخر، حديث الذي ذكرناه هو من رواية الشيخين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك حديث يروي الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجمعة. هذا حديث أبو عدنان، متخلفين عن صلاة الجمعة. فإذا معنى ذلك أن صلاة الجماعة مثل صلاة الجمعة، كل من الجماعتين يجب على المسلم غير المعذور أن يحضرهما. من كان له عذر في أن يترك صلاة الجمعة فله عذر في أن يترك صلاة الجماعة، ومن لا فلا. وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين.
قلت أنه بين السجدتين في ضابط.
كيف؟
في ضابط بين السجدتين ذكر معين. بعدين لما قلت مع أبو منير
أي نعم. هذا صحيح ملاحظتك في محلها، لكن لعله فيما ذكرناه آنفا يعني تذكير فيما بعد من الضوابط. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. فنحن قلنا أن الضابط لاطمئنان المصلي في صلاته، قلنا أنه إذا ركع أنه يقول لا أقل 6 تسبيحات حتى يحقق الاطمئنان الذي هو ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به. كذلك إذا رفع رأسه من الركوع فأن يضبط هذا الاطمئنان وهو قائم بأن يقول أثناء الانتقال سمع الله لمن حمده، فإذا قام فعلا يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، فهذا يقينا قد أدى الركن الذي هو الاطمئنان. كذلك إذا سجد فيسبح لا أقل 3 تسبيحات حتى يساعده وقت أدائه لهذا التسبيح أن تستقر أعضاؤه وهو ساجد. فإذا رفع رأسه من الركوع من السجود فهنا ينبغي أيضا أن يضبط نفسه وما يتابع السجدة الأولى بالسجدة الثانية.